إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل، وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، ديننا دين عظيم، دين رضيه الله للعالمين دينا، ورضيت لكم الإسلام دينا. وهذا الإسلام العظيم يقوم على توحيد الله تبارك وتعالى، وعلى الإيمان بما أمرنا أن نؤمن به، بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. ويقوم على أركان خمسة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. ثم بيّن أن أعظم شيء في هذا الدين هو الإحسان، والإحسان كما جاء في حديث جبريل الذي بيّن فيه الإيمان والإسلام والإحسان: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وبهذا قد لخص الإسلام في كون الإنسان مأمور بأن يسلم لرب العالمين، وأمرنا لنسلم لرب العالمين. والعبادة التي أمرنا بها أوسع مما يتصور الناس: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. ولذلك عرف شيخ الإسلام رحمة الله تعالى عليه العبادة بأنها اسم جامع، ليس كما يقول الفقهاء إن العبادات هي الصلاة والزكاة والحج والصوم فقط، وإنما العبادة أشمل، اسم جامع لكل ما يحب ربنا ويرضى من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. ولذلك اختزل الرسول صلى الله عليه وسلم بعثته في قول: إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق أو مكارم الأخلاق. وأثنى عليه ربه تبارك وتعالى بقوله: وإنك لعلى خلق عظيم. وأعظمكم خلقا أعظمكم إيمانا. ولا تتصوروا أن الأخلاق منحصرة فيما يتبادر إلى أذهان الناس، لا، لب لباب الأخلاق عبادة الله تبارك وتعالى وتوحيد الله. فالمشرك ليس عنده أي أخلاق، لأن أي شيء لابد وأن يبنى على أساس الأصل، أصل الأصول، وهو توحيد الخلاق العظيم سبحانه وتعالى وصرف العبادة والشكر للمنعم وحده لا شريك له. ولذلك جاء من عظمة هذا الإسلام أنه حسن الصلة بالله، وهذا يتمثل في العبادة وحسن العلاقة مع الناس. ولذلك قال: وقولوا للناس حسنا، قولوا للناس حسنا. أمر الرب سبحانه وتعالى الأمم السابقة بل بني إسرائيل وقولوا للناس حسنا، وأمرنا نحن ألا نتكلم إلا بالتي أحسن، وأمرنا أن نتعامل مع الناس بالحسنى. ولذلك كانت أعظم العبادتين في الصلاة في القرآن الصلاة والزكاة. الصلاة الصلة بالله، والزكاة الصلة بالناس، حسن الصلة بالآخرين. ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم في حديث حسنه الشيخ الألباني رحمة الله عليه عن أن أحب الناس إلى الله وأحب الأعمال إلى الله، قال: أحب الناس إلى الله، أحب الناس إلى أنفعهم للناس. مقياس المحبة عند الله أنفع الناس للناس. ولذلك كان الأنبياء هم أنفع الناس للناس، والذي يعلمك التوحيد ويعلمك العبادة وطاعة الله والحرص على دخول الجنة، هذا أحب الناس إلى الله تبارك وتعالى. والإسلام أعم مما يتصور كثير من الناس. إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. وبناء على ذلك يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس، وأحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على أخيك المسلم. تصور، دي عبادة، أن تدخل السرور بالخير وبالحق على أخيك المسلم، هذه عبادة كبرى من أعظم العبادات. وأحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على أخيك المسلم، تكشف عنه قربة، تطرد عنه جوعا، تقضي عنه دينا. ثم يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: ولئن أمشي في حاجة أخي المسلم أحب إلي من أن أعتكف في هذا المسجد، مش مسجدكم هذا، لا، مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، شهرا. أحب إلى النبي. ودائما المؤمن لابد وأن يكون المقياس عنده هو المقياس الرباني النبوي، ألا وهو ما كان محبوبا لدى الله ولدى النبي صلى الله عليه وسلم هو المقدم. تخيل أنت حينما تقارن في الأعمال، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ولئن أمشي في حاجة أخي المسلم حتى أقضيها له أحب إلي، أحب إلى النبي وليس إلينا. والمفروض أن يكون المحبوب للنبي محبوب لدينا، أحب إلي من أن أعتكف في هذا المسجد، مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، شهرا. بهذا تتضح الأمور أمامنا. ولذلك بيّن النبي صلى الله عليه وسلم في أخلاق أمورا كثيرة غائبة عن المسلمين. ولذلك من ضمن هذه الأخلاق خلق عظيم منسي للأسف عند كثرة كاسرة من الناس، وهو أن تقوم بجبر خاطر إخوانك، جبر الخواطر. جبر الخواطر، يقول سفيان بن سفيان الثوري رحمة الله عليه: ما رأيت عبادة مثل هذه العبادة، عبادة جبر الخواطر، إنك تجبر بخاطر أخيك المسلم. هذا الجبر أثر من أثر اسم الجبار، رب العالمين اسمه الجبار، وللجبار معاني متعددة، منها أنه يجبر الكثير، يجبر المبتلى، يجبر الفقير فيغنيه، يجبر المريض فيصحه سبحانه وتعالى ويعافيه من المرض، يجبر الإنسان المنكسر، لأن الإنسان المنكسر رب العالمين أمر بأن نجبر كثرة، وهذا من صفات الرب سبحانه وتعالى التي أمرنا أن نتخلق بها، ليس صفة الجبروت التي يختص بها الرب سبحانه، وإنما صفة جبر الكثير، جبر الخاطر. وهذا جاء في القرآن الكريم من صفات الرب سبحانه وتعالى أن يجبر الخواطر، وجاء ذلك كذلك في السنة. مثلا عندما يقول الرب سبحانه وتعالى لأم موسى عليه السلام، يقول لها: فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني، إن ردوه إليك وجاعلوه من المرسلين. ثم يقول: فرددناه إليه، رددناه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق. هذا جبر للكسر. أم موسى حينما فقدت ابنه فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن. إذا نظرت إلى هذا الأمر، حينما يجبر رب العالمين كسر يعقوب بفقد ابنيه يوسف عليه السلام وابنه الآخر حينما ذهب إلى مصر في القصة المشهورة في سورة يوسف، جبر لخاطر يعقوب عليه السلام، وجبر لخاطر أم موسى، وجبر لخاطر موسى حينما يقول وقد طلب من ربه أن يريه نفسه سبحانه: ربي أرني أنظر إليه، قال لن تراني، ثم يقول لا ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا، فلما أفاق قال سبحانه: تبت إليك وأنا أول المؤمنين، قال يا موسى انظر إلى جبر الخاطر، يا موسى إن اصطفيتك على الناس برسالتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين. حينما يخرج النبي صلى الله عليه وسلم كما قال: وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك، يخرج من مكة ويقف صلى الله عليه وسلم على مشارفها ليقول عليه الصلاة والسلام: والله يا مكة إنك لأحب بلاد الله إلى الله وأحب بلاد الله إلى نفسي، ولولا أن قومك أخرجوني لما خرجت. ينزل قول الله تبارك وتعالى: إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد. في أحد قولي المفسرين أن هذه الآية المقصود بها وعد من الله بأنه سيعيده مرة أخرى ويجبر كثرة ويعيده إلى مكة ظافرا منتصرا إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله لأفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. وكذلك حينما يقرأ النبي عليه الصلاة والسلام قول الله تعالى على لسان إبراهيم عليه الصلاة والسلام: ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس على الأصنام فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم، ويقرأ قول المسيح عليه السلام حينما يقول: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، يقول: يا رب أمتي أمتي، يقول: إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك. إن انظر إلى الجبر، إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك. ولذلك ينزل قول الله تعالى: ولسوف يعطيك ربك فترضى. بل إن الرب يعلم نبيه عليه الصلاة والسلام ألا يكثر بخاطر أحد، فينزل في القرآن الكريم في إثر موقف حدث مع النبي ليس مقصودا وما تركها الله له. الرسول مقبل بكليته على بعض المشركين يرجو أن يؤمنوا من سادات مكة وإيمانهم سيترتب عليه خير كثير للأمة، وإذا بعبد الله بن أم مكتوم وهو رجل ضرير يقبل على النبي صلى الله عليه وسلم. وانظر القرآن قال: عبس وتولى أن جاءه الأعمى، والتعبير عبس يعني قشر، عبس وتولى بوجهه لم يتكلم، وهذه أمور لا يراها الأعمى. ولذلك هذا السر في ذكر كلمة الأعمى، قد يقول قائل: أليس القرآن ينهى عن ذكر الألقاب المنفرة. فلماذا قال أن جاء الأعمى ليبين لك أنه كان أعمى فلم يره، فلم يرى النبي عليه الصلاة والسلام حين عبس وتولى؟ ومع ذلك ما تركها رب الأعمى للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى، أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى، وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى. كلا، ولم تقل كلا للنبي في القرآن كله إلا مرة واحدة. كلا هنا إنها تذكرة لا تتكرر مرة أخرى يا رسول الله، كلا إنها تذكرة، الله يذكره. ولذلك اهتم الرسول صلى الله عليه وسلم اهتماما عظيما بالضعفاء وأصحاب القوى الضعيفة من أمثال عبد الله بن أم مكتوم، لدرجة أنه إذا خرج في جهاد كان يؤمره على المدينة، يجعله أميرا على يجعله خليفة له في الصلاة وما شاكل ذلك. إذا معنى ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم على أخلاقه العظيمة التي أثنى عليها الرب، مع ذلك كان ربه سبحانه يرشده إلى المواضع التي من الممكن أن يكون لم يحصل فيها الدرجة التي يريدها الله تعالى ليلتفت إليها، والرسول حريص كل الحرص على تنفيذ ما نبه إليه ربه سبحانه وتعالى. وهذا السر في قوله يا أيها النبي اتق الله، هو أعظم الناس تقوى، ولكن المقصود دم على تقوى الله وزد في درجات التقوى، وهكذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام. ومن هنا وجدناه يسعى جاهدا لتلمس الحالات التي تستدعي أن يقوم بجبرها عليه الصلاة والسلام، لدرجة أن الأمة، ما أدرك ما الأمة، أمة جارية تأخذ بيده صلى الله عليه وسلم لتنطلق به إلى المكان الذي تريد أن يقضي لها حاجتها. أمة جارية مظلومة لا أي موضوع تحتاج أن يقوم أحد من السادة والعظماء أو الكبار أن يقوم لها بأداء ما تريد، فلا تجد إلا الرسول عليه الصلاة والسلام، فإن أخذ بيده يترك من معه. ماذا تريدين كذا؟ يقضي لها حاجتها، يمشي معها في حاجات الأمة. والكلمة الأمة هذا أمر يعني يعد من الأمور التي يستنكف كثير من الأحرار عن أن يفعلوا، ولكن الرسول ما كان يستنكف عن خدمة حتى الإماء والعبيد صلى الله عليه وسلم، معلم الناس الخير. ولذلك كان حتى الأطفال يسعهم جبره للخاطر، يجد طفلا منكسرا يبكي من أجل ماذا؟ أن مات طائر كان يلعب به، فالرسول صلى الله عليه وسلم يحنو عليه ويجبر كسره، لدرجة أنه كلما يرى يقول يا عمير ماذا فعل النغير الطائر الذي مات، ماذا فعل النغير مع الطفل الصغير، لدرجة أن جبره للخواطر كان يصل حتى إلى العجموات والبهائم، يدخل حائطا من حوائط المدينة يعني بستانا، فإذا بجمل يحن إلى الرسول ويزرف الدموع، فيقترب منه النبي صلى الله عليه وسلم فيضع يده عليه حتى يسكن، ثم بعد ذلك يناجي ويتكلم ويقول من صاحب هذا الجمل؟ يأتي فتى من فتيان المدينة من الأنصار يقول أنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال لقد شكى لي الجمل أنك تجيعه وتدئبه، ثم حث المسلمين جميعا على أن هذه العجموات والبهائم تحت رعايتكم، فعليكم ألا تظلموها وألا تجيعوها، ويقول صلى الله عليه وسلم اركبوها صالحة أو كلوها صالحة، فاحرصوا على حتى العجموات والبهائم. جبر الرسول للخواطر حتى كان للحيوانات بل كان للجماد، لما حن الجذع الذي كان يخطب عليه صلى الله عليه وآله وسلم أن وحن وسمع له أنين، حينما وضع النبي صلى الله عليه وسلم يده عليه حينما سمع له المنبر، فأن الجذع وحن لترك النبي صلى الله عليه وسلم هذا الجذع وصعوده على المنبر، فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يربت عليه حتى سكن. هذا بالنسبة للبهائم وللعجموات وللجمادات، فما بالكم بجبران خاطره صلى الله عليه وآله وسلم لسائر الناس. يرى عبد الله، يرى عبد الله جابر بن عبد الله الأنصاري منكسرا مهموما، يقول: ما لي أراك يا جابر مهموما منكسرا؟ يقول: لقد استشهد أبي في غزوة أحد وترك لي دينا وعيالا، سب لي أولاد وسب لي مال. الرسول في تلك الفترة لم يكن عنده من الغنائم والأموال الذي يستطيع به أن يسد الدين، فالأمر صعب بالنسبة للنبي، ولكن عندك الكلمة الطيبة وعنده البشرى الطيبة، فيقول: لا تنكسر يا جابر، ألا أبشرك بما لقي ربك سبحانه وتعالى، بما لقي أباك رب العالمين سبحانه، هبشرك بما حدث في لقاء أبيك الشهيد برب العالمين. إن الله لم يكلم أحدا إلا من وراء حجاب، وكلم أباك كفاحا يعني بدون حجاب، وقال له: تمن علي يا عبدي. فقال أبوك له: يا ربي إني أرجو أن تحييني مرة أخرى فأعود فأقتل في سبيل الله، نظرا لما لقي من عظم الشهادة في سبيل الله. أبوك بيتمنى أن يرجع للدنيا عشان يموت تاني شهيدا ويعود. فقال الله تعالى: لقد سبق القول مني إنهم إليها لا يرجعون. ولكن فقال له عبد الله أبو جابر، قال له: يا رب، اسمه جابر، خد بالك، والنبي يجبر خاطره. فيقول له رب العالمين سبحانه: تمنى علي يا عبدي، فيطلب منه ذلك، فيقول بعد ذلك: إذن يا رب بشر من ورائي. فينزل الله قوله تعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا، بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون، يستبشرون بنعمة من الله وفضل، وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم حريصا على هذا. مرة من المرات جاء في الغنائم مجموعة من القباء، يعني ملابس، نوع من الثياب. فالمسور ابن مخرمة يقول: أبي مخرمة كان رجلا كبيرا في السن، طاعنا في السن، فقال له: هيا نذهب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم لعلنا نأخذ شيئا من هذه القباء. فلما ذهب إلى هناك كان العدد كبير والرسول في الغرفة، فسمع الرسول صوتا على الباب. أبو كبير في السن، وعارفين أنت أخواننا الكبار في السن وأبائنا بيبقى خلقهم ضيق كما يقال، والأمر صعب شديد. فارتفع صوته، فخرج إليه الرسول صلى الله عليه وسلم بنفسه وهو ممسك بقباء نوع من الأنواع، ويقول له: خذ، لقد خبأت لك هذا. شوف أنا مخبي لك إيه، لقد خبأت لك هذا، لقد خبأت لك هذا. انظر إلى النبي، يعلم أن كبار السن الأمر صعب، ولذلك فعل هذا أيضا مع من؟ مع أبي أبي بكر حينما أسلم في فتح مكة، وجاء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال: نحن أحق بأن نذهب إلى الشيخ من أن يأتي إلينا. كان النبي صلى الله عليه وسلم حريصا على جبر خواطر الناس بأسلوب لا تستطيع أن تجد هذه الصفة موجودة في سائر الناس، ولكن الرسول هو القدوة وهو الإمام المعظم صلى الله عليه وسلم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. مما يحضرنا أيها الإخوة الكرام من الأحكام الشرعية في جبر الخواطر، أن الله تعالى يقول في تقسيم المواريث في سورة النساء: أسرة من الأسر توفي عائلها أو رجل فيها، وورث الناس، والرجل كان غنيا، ويجلسون لتقسيم الأموال، تقسيم الميراث. هناك أناس محجوبون ليس لهم في الميراث حق، هناك مساكين، هناك أطفال يتامى، هناك محتاجون يرون هذا يأخذ. أنا ليا البيت الفلاني، وأنا ليا العمارة الفلانية، وأنا ليا كذا. طب والأرصدة اللي في البنوك لمين؟ طب والأراضي الزراعية لمين؟ وفي ناس قاعدة مقصورة ما لهمش في الميراث. الله يقول: وإذا حضر القسمة أولو القربة، قرايب ولكن محجوبين، ليسوا من أصحاب المواريث. هذا خلق منسي. من يفعل هذا؟ القضية ليس فيها وصية، لا وصية ولا ميراث. وإذا حضر القسمة، قاعدين كده، طب كل ده بيقول واحد بيتقسم وبياخد، والناس الطيبة دي ملاش أي حاجة. وإذا حضر القسمة أولو القربة واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا. يبقى تعطيهم من المال شيئا ما، شيء من أجل هؤلاء ينظرون في حصرة في داخل القلب، تحدث انكسار. اعطيهم يا أخي شيئا، سيبارك لكم في ميراثكم، وليس العطاء فقط. وقولوا لهم قولا معروفا. انظر إلى رحمة الرب سبحانه وتعالى. هناك أحكام شرعية مذكورة في القرآن بنقرأها، ونأخذ على الحرف عشر حسنات، ولكن للأسف بعيدة عن الواقع وبعيدة عن التطبيق العملي. من يفعل هذا؟ من وجدناه حينما يقوم بتقسيم الميراث وكان أحد من أهل من المقربين والقربة واليتامى والمساكين كان حاضرا وأخذ شيئا حتى ولو خد يعني كيلو سكر؟ من فعل هذا؟ لا يفعل ذلك إلا قلة قليلة، ربما لم نرها، يعني ربما لم نرها. فإذا هذه الأمور في جبر الخاطر وجبر المنكسرين، ينبغي على المسلم أن يسعى لدرجة حتى في بعض الكلمات. عطاء ابن رباح بيقول إيه؟ بيقول كلمة غريبة جدا، يقول: أحيانا يحدثني الإنسان بحديث يهش له ويستمع إليه بتركيز شديد، يقول: وقد سمعت الحديث قبل أن يولد. يجي واحد يقول لك معلومة له عارفها، يجي يقول لك تكملها له. يا عم ما تكسبش الراجل، سيبه يقولها واهتم. إيه ده؟ وتسمع كأنك تسمع الخبر لأول مرة، مش أنت أبو العريف بقى وكل حاجة أنت عارفها. ده عطاء ابن أبي رباح جبل من أوعية العلم، ومع ذلك ساعة أن يسمع يهش كده في وجهه كأنه منبهر أول مرة يسمع الحديث، يقول لك سمعت الحديث قبل أن يولد، عارفه حظه. ولكن أحرجك ليه؟ ما تكسرش بخاطري يا أخي، يا أخي خليني كده كأني ليا مقام وأنا قاعد في المجلس بتكلم، لكن لا تحرجنيش. هو ده اللي اسمه إحراج، ويكسف الإنسان ويكسر بخاطره ويكسر قلبه. إياك من جبر جبر، مع أن أنت في بين الركعتين بتقول إيه، بين السجدتين: رب اغفر لي وارحمني وارزقني واجبرني. أنت تريد أن يعفى عنك وأنت لا تعفو، أنت تريد أن تجبر ويجبر كسرك وأنت لا تجبر كسر الآخرين. من جبر جبر، من عفى عفي عنه. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم يبين: من كشف عن مؤمن كرب من كرب الدنيا كشف الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، من ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. يبقى أنت لو فعلت شيئا سيفعل بك، فاختر لنفسك. ولذلك يحكي النبي صلى الله عليه وسلم قصة رجل لم يعمل خيرا قط من الأمم السابقة، ولكنه ساعة أن يجاء به للحساب يقال ما عمل شيئا من الحسنات، إلا أنه كان رجلا تاجرا، فكان يتاجر وكان يكون هناك ناس مداني دائن ومدين، عنده ناس مديونين. الإنسان الموسر بيدفع، طب المعسر؟ يقول: تجاوزوا عنه، هو ده بس اللي عمله. ماذا يقول الرب؟ يقول للملائكة: نحن أولى، نحن أحق بالتجاوز عنهم. شو كان بيتجاوز عن الناس؟ يتجاوز رب العالمين عنك. انظر، من تجاوز عن المخطئين، من تجاوز عن المدينين، من تجاوز عن المعسرين المتعسرين، تجاوز الله عنه يوم القيامة، لأن الله أحق بالتجاوز، أحق بالعفو، أحق بالجبر سبحانه وتعالى. قصة من القصص التي حدثت مع الرسول صلى الله عليه وسلم صحيحة. كان حينما يأتي المال يعطي النبي صلى الله عليه وسلم المؤلفة قلوبه، واسمع تأليف قلوب، وتأليف القلوب من جبر الخواطر. ولكن حينما حدثت غزوة حنين وكانت الأموال كثيرة، قام بتقسيم معظمها على من؟ على الطلقاء والذين كانوا من المؤلفة قلوبهم، أضعف الناس إيمانا وقتئذ المسلمون الجدد. فوجد الأنصار في نفوسهم، الأنصار وما أدراكم ما الأنصار، الذين نصروا الله ورسوله ونصروا الإسلام في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوجدوا في أنفسهم. فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم جمعهم، جمع الأنصار فقط، ثم خطب فيهم وقال لهم كلاما في البداية، انظر: ألم أجدكم ضلالا فهداكم الله به؟ ألم أجدكم عالة فأغناكم الله به؟ ألم أجدكم متفرقين فجمعكم الله به؟ وهو يسأل وهم يقول الله ورسوله أمن، يعني المنة لله وللرسول، شوف الأدب العالي. فيرد عليهم النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أما تستطيعون أن تردوا؟ يقولون: بماذا نرد؟ يقول: لو قلتم لصدقتم وصدقتم. ممكن تردوا علي وتقولوا لي: ألم تأتنا طريضا فأويناك؟ ألم تجدنا عالة فواسيناك؟ ألم تأتنا مخزلا فنصرناك؟ هم طبعا الكلمة شديدة، نحن نقدر نقول الكلام ده إنصاف الرسول؟ زي ما قلت لكم تقدروا تقولوا لي وتردوا علي: أنا جيت لكم طريدا فآويتموني، عالة فأغنيتموني، جئتكم مخزلا فنصرتموني، لو قلتم لصدقتم وصدقتم. قالوا: ما لنا أن نقول بهذا؟ يرد ويقول: لقد وجدتم في أنفسكم من لعاعة من الدنيا أعطيتها لأناس من أجل أن أتألف قلوبهم على الإسلام، أما أنتم فتركتكم لإيمانكم. شوف انظر إلى الكلمة العظيمة، تركتكم أنتم مش محتاجين فلوس، أنتم معكم الإيمان. ثم يقول لهم كلمة عظيمة: الناس دثار، والأنصار الشعار، الشعار الملبس اللي هو اللي الداخلي اللي بيبقى عجل، أنتم شعاري، أنتم أقرب الناس إلي، أنتم شعار، والناس دثار، الناس الملابس اللي فوق. ثم يقول لهم كلمات أشد وأعظم عمقا، فيقول لهم جبر الخاطر، يقول لهم: لولا الهجرة لكنت امرأ أنصاريا، لولا الهجرة كنت بقيت من الأنصار، لو سلك الناس واديا وشعبا لسلكت وادي وشعب الأنصار، أنا معاكم. أما يكفيكم أن الناس سيذهبون إلى رحالهم بالشاة وبالإبل وبالغنم وبالفلوس، وترجعون أنتم في رحالكم معكم رسول الله؟ هنوزع الفلوس على الناس، لكن أنا هرجع معكم بقى إلى المدينة مرة أخرى. ثم يقول: اللهم ارحم الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار. ثم يقول لهم وصية: ستجدون من بعد أثرة، أثرة سيؤثرون أنتم، قيل عنكم في القرآن يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، ولكن أنتم ستجدون أثرة. إن كان عمر بن الخطاب قال في سقيفة بني ساعدة: نحن كمهاجرين من قريش الأمراء وأنتم الوزراء. بعد عهد الخلافة الراشدة أصبح لا يوجد لا أمراء ولا وزراء من الأنصار. قال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم: ستجدون بعد أثرة، سيؤثر عليكم، لن تشاركوا في أي شيء بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم. قالوا: فما تأمرنا؟ شوف الأدب العالي. قال: اصبروا حتى تلقوني على الحوض، معدكم على الحوض مش في الدنيا، معدكم أيها الأنصار يا من نصرتم الإسلام والمسلمين ليس في الدنيا، جزاءكم سيكون أين؟ عند الله، حتى أوافيكم على الحوض على نهر الكوثر، الموعد إن شاء الله. ولقد صدق الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. كان هذا في جبران خاطر للأنصار العظماء، كتيبة الإسلام التي نصرت الإسلام ونصرت رسول الإسلام محمد صلى الله عليه وسلم. مطلوب منا أن نتخلق بهذه الأخلاق العظيمة وأن نتمسك بهذا الدين العظيم وأن نجعل عمرنا كله موكول إلى الرب سبحانه وتعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، أصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، اجعل الموت راحة لنا من كل شر، لا تتوفنا إلا وأنت عنا راض يا رب العالمين. وفق اللهم ولاة أمور المسلمين إلى ما فيه الخير والرشاد لأمة الإسلام يا رب العالمين. ألهمهم ربنا أن يحكموا بالعدل بكتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، ديننا دين عظيم، دين رضيه الله للعالمين دينا، ورضيت لكم الإسلام دينا. وهذا الإسلام العظيم يقوم على توحيد الله تبارك وتعالى وعلى الإيمان بما أمرنا أن نؤمن به، بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، ويقوم على أركان خمسة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. ثم بين أن أعظم شيء في هذا الدين هو الإحسان، والإحسان كما جاء في حديث جبريل الذي بين فيه الإيمان والإسلام والإحسان: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وبهذا قد لخص الإسلام في كون الإنسان مأمور بأن يسلم لرب العالمين، وأمرنا لنسلم لرب العالمين. والعبادة التي أمرنا بها أوسع مما يتصور الناس، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. ولذلك عرف شيخ الإسلام رحمة الله تعالى عليه العبادة بأنها اسم جامع، ليس كما يقول الفقهاء إن العبادات هي الصلاة والزكاة والحج والصوم فقط، وإنما العبادة أشمل، اسم جامع لكل ما يحب ربنا ويرضى من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. ولذلك اختزل الرسول صلى الله عليه وسلم بعثته في قوله إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق أو مكارم الأخلاق، وأثنى عليه ربه تبارك وتعالى بقوله وإنك لعلى خلق عظيم. وأعظمكم خلقا أعظمكم إيمانا، ولا تتصوروا أن الأخلاق منحصرة فيما يتبادر إلى أذهان الناس، لا، لب لباب الأخلاق عبادة الله تبارك وتعالى وتوحيد الله. فالمشرك ليس عنده أي أخلاق، لأن أي شيء لابد وأن يبنى على أساس الأصل، أصل الأصول، وهو توحيد الخلاق العظيم سبحانه وتعالى وصرف العبادة والشكر للمنعم وحده لا شريك له. ولذلك جاء من عظمة هذا الإسلام أنه حسن الصلة بالله، وهذا يتمثل في العبادة وحسن العلاقة مع الناس. ولذلك قال وقولوا للناس حسنا، قولوا للناس حسنا، أمر الرب سبحانه وتعالى الأمم السابقة بل بني إسرائيل وقولوا للناس حسنا، وأمرنا نحن ألا نتكلم إلا بالتي أحسن، وأمرنا أن نتعامل مع الناس بالحسنى. ولذلك كانت أعظم العبادتين في الصلاة في القرآن الصلاة والزكاة، الصلاة الصلة بالله، والزكاة الصلة بالناس، حسن الصلة بالآخرين. ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم في حديث حسنه الشيخ الألباني رحمة الله عليه عن أن أحب الناس إلى الله وأحب الأعمال إلى الله، قال أحب الناس إلى الله، أحب الناس إلى أنفعهم للناس، مقياس المحبة عند الله أنفع الناس للناس. ولذلك كان الأنبياء هم أنفع الناس للناس، والذي يعلمك التوحيد ويعلمك العبادة وطاعة الله والحرص على دخول الجنة، هذا أحب الناس إلى الله تبارك وتعالى. والإسلام أعم مما يتصور كثير من الناس، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. وبناء على ذلك يقول الرسول صلى الله عليه وسلم أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس، وأحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على أخيك المسلم. تصور، دي عبادة، أن تدخل السرور بالخير وبالحق على أخيك المسلم، هذه عبادة كبرى من أعظم العبادات. وأحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على أخيك المسلم، تكشف عنه قربة، تطرد عنه جوعا، تقضي عنه دينا. ثم يقول الرسول صلى الله عليه وسلم ولئن أمشي في حاجة أخي المسلم أحب إلي من أن أعتكف في هذا المسجد، مش مسجدكم هذا، لا، مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، شهرا أحب إلى النبي. ودائما المؤمن لابد وأن يكون المقياس عنده هو المقياس الرباني النبوي، ألا وهو ما كان محبوبا لدى الله ولدى النبي صلى الله عليه وسلم هو المقدم. تخيل أنت حينما تقارن في الأعمال، يقول النبي صلى الله عليه وسلم ولئن أمشي في حاجة أخي المسلم حتى أقضيها له أحب إلي، أحب إلى النبي وليس إلينا، والمفروض أن يكون المحبوب للنبي محبوب لدينا، أحب إلي من أن أعتكف في هذا المسجد، مسجد النبي صلى الله عليه وسلم شهرا. بهذا تتضح الأمور أمامنا، ولذلك بين النبي صلى الله عليه وسلم في أخلاقه أمورا كثيرة غائبة عن المسلمين. ولذلك من ضمن هذه الأخلاق خلق عظيم منسي للأسف عند كثرة كاسرة من الناس، وهو أن تقوم بجبر خاطر إخوانك، جبر الخواطر. جبر الخواطر، يقول سفيان بن سفيان الثوري رحمة الله عليه: ما رأيت عبادة مثل هذه العبادة، عبادة جبر الخواطر، إنك تجبر بخاطر أخيك المسلم. هذا الجبر أثر من أثر اسم الجبار، رب العالمين اسمه الجبار، وللجبار معاني متعددة، منها أنه يجبر الكثير، يجبر المبتلى، يجبر الفقير فيغنيه، يجبر المريض فيصحه سبحانه وتعالى ويعافيه من المرض، يجبر الإنسان المنكسر، لأن الإنسان المنكسر رب العالمين أمر بأن نجبر كثرة، وهذا من صفات الرب سبحانه وتعالى التي أمرنا أن نتخلق بها، ليس صفة الجبروت التي يختص بها الرب سبحانه، وإنما صفة جبر الكثير، جبر الخاطر. وهذا جاء في القرآن الكريم من صفات الرب سبحانه وتعالى أن يجبر الخواطر، وجاء ذلك كذلك في السنة. مثلا عندما يقول الرب سبحانه وتعالى لأم موسى عليه السلام، يقول لها: فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني، إن انظر إن ردوه إليك وجاعلوه من المرسلين، ثم يقول: فرددناه إليه، رددناه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق. هذا جبر للكسر. أم موسى حينما فقدت ابنه فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن. إذا نظرت إلى هذا الأمر، حينما يجبر رب العالمين كسر يعقوب بفقد ابنيه يوسف عليه السلام وابنه الآخر حينما ذهب إلى مصر في القصة المشهورة في سورة يوسف، جبر لخاطر يعقوب عليه السلام، وجبر لخاطر أم موسى، وجبر لخاطر موسى حينما يقول وقد طلب من ربه أن يريه نفسه سبحانه: ربي أرني أنظر إليه، قال: لن تراني، ثم يقول: لا، ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا، فلما أفاق قال سبحانه: طبت إليك وأنا أول المؤمنين، قال: يا موسى انظر إلى جبر الخاطر، يا موسى إن اصطفيتك على الناس برسالتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين. حينما يخرج النبي صلى الله عليه وسلم كما قال: وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك، يخرج من مكة ويقف صلى الله عليه وسلم على مشارفها ليقول عليه الصلاة والسلام: والله يا مكة إنك لأحب بلاد الله إلى الله وأحب بلاد الله إلى نفسي، ولولا أن قومك أخرجوني لما خرجت. ينزل قول الله تبارك وتعالى: إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد. في أحد قولي المفسرين أن هذه الآية المقصود بها وعد من الله بأنه سيعيده مرة أخرى ويجبر كثرة ويعيده إلى مكة ظافرا منتصرا إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. وكذلك حينما يقرأ النبي عليه الصلاة والسلام قول الله تعالى على لسان إبراهيم عليه الصلاة والسلام: ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس على الأصنام فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم، ويقرأ قول المسيح عليه السلام حينما يقول: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، يقول: يا رب أمتي أمتي، يقول: إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوك. إن انظر إلى الجبر، إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوك. ولذلك ينزل قول الله تعالى: ولسوف يعطيك ربك فترضى. بل إن الرب يعلم نبيه عليه الصلاة والسلام ألا يكثر لخاطر أحد، فينزل في القرآن الكريم في إثر موقف حدث مع النبي ليس مقصودا، وما تركها الله له. الرسول مقبل بكليته على بعض المشركين يرجو أن يؤمنوا من سادات مكة، وإيمانهم سيترتب عليه خير كثير للأمة. وإذا بعبد الله بن أم مكتوم وهو رجل ضرير يقبل على النبي صلى الله عليه وسلم، وانظر القرآن قال عبس وتولى أن جاءه الأعمى، والتعبير عبس يعني كشر، عبس وتولى بوجه لم يتكلم، وهذه أمور لا يراها الأعمى. ولذلك هذا السر في ذكر كلمة الأعمى، قد يقول قائل أليس القرآن ينهى عن ذكر الألقاب المنفرة، فلماذا قال أن جاءه الأعمى ليبين لك أنه كان أعمى فلم يره، فلم يرى النبي عليه الصلاة والسلام حين عبس وتولى. ومع ذلك ما تركها رب الأعمى للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريه لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى، أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى، وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى. كلا، ولم تقل كلا للنبي في القرآن كله إلا مرة واحدة، كلا هنا إنها تذكرة لا تتكرر مرة أخرى يا رسول الله، كلا إنها تذكرة، الله يذكره. ولذلك اهتم الرسول صلى الله عليه وسلم اهتماما عظيما بالضعفاء وأصحاب القوى الضعيفة من أمثال عبد الله بن أم مكتوم، لدرجة أنه إذا خرج في جهاد كان يؤمره على المدينة، يجعله أميرا على يجعله خليفة له في الصلاة وما شاكل ذلك. إذا معنى ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم على أخلاقه العظيمة التي أثنى عليها الرب، مع ذلك كان ربه سبحانه يرشده إلى المواضع التي من الممكن أن يكون لم يحصل فيها الدرجة التي يريدها الله تعالى ليلتفت إليها، والرسول حريص كل الحرص على تنفيذ ما نبهه إليه ربه سبحانه وتعالى. وهذا السر في قوله يا أيها النبي اتق الله، هو أعظم الناس تقوى، ولكن المقصود دم على تقوى الله وزد في درجات التقوى، وهكذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام. ومن هنا وجدناه يسعى جاهدا لتلمس الحالات التي تستدعي أن يقوم بجبرها عليه الصلاة والسلام، لدرجة أن الأمة، ما أدرك ما الأمة، أمة جارية تأخذ بيده صلى الله عليه وسلم لتنطلق به إلى المكان الذي تريد أن يقضي لها حاجتها، أمة جارية مظلومة لها أي موضوع تحتاج أن يقوم أحد من السادة والعظماء أو الكبار أن يقوم لها بأداء ما تريد، فلا تجد إلا الرسول عليه الصلاة والسلام، فإن أخذ بيده يترك من معه، ماذا تريدين كذا، يقضي لها حاجتها، يمشي معها في حاجة الأمة. والكلمة الأمة هذا أمر يعني يعد من الأمور التي يستنكف كثير من الأحرار عن أن يفعلوا، ولكن الرسول ما كان يستنكف عن خدمة حتى الإماء والعبيد صلى الله عليه وسلم، معلم الناس الخير. ولذلك كان حتى الأطفال يسعهم جبره للخاطر، يجد طفلا منكسرا يبكي من أجل ماذا، أن مات طائر كان يلعب به، فالرسول صلى الله عليه وسلم يحنو عليه ويجبر كسره، لدرجة أنه كلما يرى يقول يا عمير ماذا فعل النغير الطائر الذي مات، ماذا فعل النغير مع الطفل الصغير، لدرجة أن جبره للخواطر كان يصل حتى إلى العجموات والبهائم، يدخل حائطا من حوائط المدينة يعني بستانا، فإذا بجمل يحن إلى الرسول ويزرف الدموع، فيقترب منه النبي صلى الله عليه وسلم فيضع يده عليه حتى يسكن، ثم بعد ذلك يناجيه ويتكلم ويقول من صاحب هذا الجمل؟ يأتي فتى من فتيان المدينة قل من الأنصار يقول أنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال لقد شكى لي الجمل أنك تبيعه وتدئبه، ثم حس المسلمين جميعا على أن هذه العجموات والبهائم تحت رعايتكم، فعليكم ألا تظلموها وألا تجيعوها. ويقول صلى الله عليه وسلم اركبوها صالحة أو كلوها صالحة، فاحرصوا على حتى العجموات والبهائم. جبر الرسول للخواطر حتى كان للحيوانات، بل كان للجماد. لما حن الجزع الذي كان يخطب عليه صلى الله عليه وآله وسلم أن وحن وسمع له أنين حينما وضع النبي صلى الله عليه وسلم يده عليه حينما صنع له المنبر، فأن الجزع وحن لترك النبي صلى الله عليه وسلم هذا الجزع وصعوده على المنبر، فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يربت عليه حتى سكن. هذا بالنسبة للبهائم وللعجموات وللجمادات، فما بالكم بجبران خاطره صلى الله عليه وآله وسلم لسائر الناس. يرى عبد الله، يرى عبد الله جابر بن عبد الله الأنصاري منكسرا مهموما، يقول ما لي أراك يا جابر مهموما منكسرا؟ يقول لقد استشهد أبي في غزوة أحد وترك لي دينا وعيالا، سب لي أولاد وسب لي مال. الرسول في تلك الفترة لم يكن عنده من الغنائم والأموال الذي يستطيع به أن يسد الدين، فالأمر صعب بالنسبة للنبي، ولكن عندك الكلمة الطيبة وعنده البشرى الطيبة، فيقول لا تنكسر يا جابر، ألا أبشرك بما لقي ربك سبحانه وتعالى، بما لقي أباك رب العالمين سبحانه، هبشرك بما حدث في لقاء أبيك الشهيد برب العالمين. إن الله لم يكلم أحدا إلا من وراء حجاب، وكلم أباك كفاحا يعني بدون حجاب، وقال له تمن علي يا عبدي. فقال أبوك له يا ربي إني أرجو أن تحييني مرة أخرى فأعود فأقتل في سبيل الله، نظرا لما لقي من عظم الشهادة في سبيل الله. أبوك يتمنى أن يرجع للدنيا عشان يموت تاني شهيدا ويعود. فقال الله تعالى لقد سبق القول مني إنهم إليها لا يرجعون. ولكن فقال له عبد الله أبو جابر، قال له يا رب، اسمه جابر خد بالك، والنبي يجبر خاطره، فيقول له رب العالمين سبحانه تمنى علي يا عبدي، فيطلب منه ذلك، فيقول بعد ذلك إذن يا رب بشر من ورائي، فينزل الله قوله تعالى ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون، يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم حريصا على هذا. مرة من المرات جاء في الغنائم مجموعة من القباء، يعني ملابس، نوع من الثياب، فالمصور ابن مخرمة يقول أبي مخرمة كان رجلا كبيرا في السن طاعنا في السن، فقال له هيا نذهب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم لعلنا نأخذ شيئا من هذه القباء. فلما ذهب إلى هناك كان العدد كبير والرسول في الغرفة، فسمع الرسول صوتا على الباب، أبو كبير في السن، وعارفين أنت أخواننا الكبار في السن وأبائنا بيبقى خلقهم ضيق كما يقال والأمر صعب شديد، فارتفع صوته، فخرج إليه الرسول صلى الله عليه وسلم بنفسه وهو ممسك بقباء نوع من الأنواع، ويقول له خذ لقد خبأت لك هذا، شوف أنا مخبي لك إيه، لقد خبأت لك هذا، لقد خبأت لك هذا. انظر إلى النبي يعلم أن كبار السن الأمر صعب، ولذلك فعل هذا أيضا مع من؟ مع أبي أبي بكر حينما أسلم في فتح مكة، وجاء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال نحن أحق بأن نذهب إلى الشيخ من أن يأتي إلينا. كان النبي صلى الله عليه وسلم حريصا على جبر خواطر الناس بأسلوب لا تستطيع أن تجد هذه الصفة موجودة في سائر الناس، ولكن الرسول هو القدوة وهو الإمام المعظم صلى الله عليه وسلم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. مما يحضرنا أيها الإخوة الكرام من الأحكام الشرعية في جبر الخواطر أن الله تعالى يقول في تقسيم المواريث في سورة النساء: أسرة من الأسر توفي عائلها أو رجل فيها، وورث الناس، والرجل كان غنيا، ويجلسون لتقسيم الأموال، تقسيم الميراث. هناك أناس محجوبون ليس لهم في الميراث حق، هناك مساكين، هناك أطفال يتامى، هناك محتاجون يرون هذا يأخذ. أنا ليا البيت الفلاني، وأنا ليا العمارة الفلانية، وأنا ليا كذا، طب والأرصدة اللي في البنوك لمين؟ طب والأراضي الزراعية لمين؟ وفي ناس قاعدة مقصورة ملهمش في الميراث. الله يقول: وإذا حضر القسمة أولو القربى، قرايب ولكن محبوبين ليسوا من أصحاب المواريث. هذا خلق منتي، من يفعل هذا؟ القضية ليس فيها وصية، لا وصية ولا ميراث. وإذا حضر القسم قاعدين كده، طب كل ده بيقول واحد بيتقسم وبياخد، والناس الطيبة دي ملاش أي حاجة. وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا. يبقى تعطيهم من المال شيئا ما، شيء من أجل هؤلاء ينظرون في حسرة في داخل القلب تحدث انكسار. اعطيهم يا أخي شيئا سيبارك لكم في ميراثكم، وليس العطاء فقط. وقولوا لهم قولا معروفا. انظر إلى رحمة الرب سبحانه وتعالى. هناك أحكام شرعية مذكورة في القرآن بنقرأها، ونأخذ على الحرف 10 حسنات، ولكن للأسف بعيدة عن الواقع وبعيدة عن التطبيق العملي. من يفعل هذا؟ من وجدناه حينما يقوم بتقسيم الميراث وكان أحد من أهل من المقربين والقربى واليتامى والمساكين كما حاضرا وأخذ شيئا حتى ولو خد يعني كيلو سكر؟ من فعل هذا؟ لا يفعل ذلك إلا قلة قليلة ربما لم نرها، يعني ربما لم نرها. فإذا هذه الأمور في جبر الخاطر وجبر المنكسرين ينبغي على المسلم أن يسعى لدرجة حتى في بعض الكلمات. عطاء ابن رباح بيقول إيه؟ بيقول كلمة غريبة جدا، يقول: أحيانا يحدثني الإنسان بحديث يهش له ويستمع إليه بتركيز شديد، يقول: وقد سمعت الحديث قبل أن يولد. يجي واحد يقول لك معلومة له عارفها، يجي يقول لك تكملها له، يا عم ما تكسبش الراجل، سيبه يقولها واهتم. إيه ده؟ وتسمع كأنك تسمع الخبر لأول مرة، مش أنت أبو العريف بقى وكل حاجة أنت عارفها. ده عطاء ابن أبي رباح جبل من أوعية العلم، ومع ذلك ساعة أن يسمع يهش كده في وجهه كأنه منبهر أول مرة يسمع الحديث، وأنا أقول لك سمعت الحديث قبل أن يولد، عارفه حفظه، ولكن أحرجك ليه؟ ما تكسرش بخاطري يا أخي، يا أخي خليني كده كأني ليه مقام وأنا قاعد في المجلس بتكلم، لكن لا تحرجنيش. هو ده اللي اسمه إحراج، ويكسف الإنسان ويكسر بخاطره ويكسر قلبه. إياك من جبر جبر، مع أن أنت في بين الركعتين بتقول إيه، بين السجدتين: رب اغفر لي وارحمني وارزقني واجبرني. أنت تريد أن يعفى عنك وأنت لا تعفو، أنت تريد أن تجبر ويجبر كسرك وأنت لا تجبر كسر الآخرين. من جبر جبر، من عفى عفي عنه. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم يبين: من كشف عن مؤمن كرب من كرب الدنيا كشف الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، من ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. يبقى أنت لو فعلت شيئا سيفعل بك، فاختر لنفسك. ولذلك يحكي النبي صلى الله عليه وسلم قصة رجل لم يعمل خيرا قط من الأمم السابقة، ولكنه ساعة أن يجاء به للحساب يقال ما عمل شيئا من الحسنات، إلا أنه إلا أنه كان رجلا تاجرا، فكان يتاجر وكان يكون هناك أناس مداني دائن مدين، عنده ناس مديونين. الإنسان المؤسر بيدفع، طب المعسر يقول تجاوزوا عنه، هو ده بس اللي عمله. ماذا يقول الرب؟ يقول الملائكة نحن أولى، نحن أحق بالتجاوز عنهم. شو كان بيتجاوز عن الناس؟ يتجاوز رب العالمين عنك. انظر من تجاوز عن المخطئين، من تجاوز عن المدينين، من تجاوز عن المعسرين المتعسرين، تجاوز الله عنه يوم القيامة، لأن الله أحق بالتجاوز، أحق بالعفو، أحق بالجبر سبحانه وتعالى. قصة من القصص التي حدثت مع الرسول صلى الله عليه وسلم صحيحة. كان حينما يأتي المال يعطي النبي صلى الله عليه وسلم المؤلفة قلوبه، واسمع تأليف قلوب، وتأليف القلوب من جبر الخواطر. ولكن حينما حدثت غزوة حنين وكانت الأموال كثيرة، قام بتقسيم معظمها على من؟ على الطلقاء والذين كانوا من المؤلفة قلوبهم، أضعف الناس إيمانا وقتئذ، المسلمون الجدد. فوجد الأنصار في نفوسهم، الأنصار وما أدراكم ما الأنصار؟ الذين نصروا الله ورسوله ونصروا الإسلام في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوجدوا في أنفسهم. فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم جمعهم، جمع الأنصار فقط، ثم خطب فيهم وقال لهم كلاما في البداية، انظر، ألم أجدكم ضلالا فهداكم الله به؟ ألم أجدكم عالة فأغناكم الله به؟ ألم أجدكم متفرقين فجمعكم الله به؟ وهو يسأل وهم يقول الله ورسوله أمن، يعني المنة لله وللرسول، شوف الأدب العالي. فيرد عليهم النبي صلى الله عليه وسلم يقول له أما تستطيعون أن تردوا؟ يقولون بماذا نرد؟ يقول لو قلتم لصدقتم وصدقتم. ممكن تردوا علي وتقولوا لي ألم تأتنا طريضا فأويناك؟ ألم تجدنا عالة فواسيناك؟ ألم تأتنا مخزلا فنصرناك؟ هم طبعا الكلمة شديدة، نحن نقدر نقول الكلام ده في إنصاف الرسول، زي ما قلت لكم تقدروا تقولوا لي وتردوا علي، أنا جيت لكم طريدا فأويتموني، عالة فأغنيتموني، جئتكم مخزلا فنصرتموني، لو قلتم لصدقتم وصدقتم. قالوا ما لنا أن نقول بهذا؟ يرد ويقول لقد وجدتم في أنفسكم من لعاع من الدنيا أعطيتها لأناس من أجل أن أتألف قلوبهم على الإسلام، أما أنتم فتركتكم لإيمانكم. شوف انظر إلى الكلمة العظيمة، تركتكم لإيمانكم، أنتم مش محتاجين فلوس، أنتم معكم الإيمان. ثم يقول لهم كلمة عظيمة، الناس دثار، والأنصار الشعار، الشعار الملبس اللي هو اللي الداخلي اللي بيبقى عجل، أنتم شعاري، أنتم أقرب الناس إلي، أنتم شعار والناس دثار، الناس الملابس اللي فوق. ثم يقول لهم كلمات أشد وأعظم عمقا، فيقول له جبر الخاطر، يقول لهم لولا الهجرة لكنت امرأ أنصاريا، لولا الهجرة كنت بقيت من الأنصار، لو سلك الناس واديا وشعبا لسلكت وادي وشعب الأنصار، أنا معاكم. أما يكفيكم أن الناس سيذهبون إلى رحالهم بالشاة وبالإبل وبالغنم وبالفلوس، وترجعون أنتم في رحالكم معكم رسول الله؟ هنوزع الفلوس على الناس، لكن أنا هرجع معكم بقى إلى المدينة مرة أخرى. ثم يقول اللهم ارحم الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار. ثم يقول لهم وصية، ستجدون من بعد أثرة سيؤثرون أنتم، قيل عنكم في القرآن يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، ولكن أنتم ستجدون أثرة. إن كان عمر بن الخطاب قال في سقيفة بني ساعدة، نحن كمهاجرين من قريش الأمراء وأنتم الوزراء، بعد عهد الخلافة الراشدة أصبح لا يوجد لا أمراء ولا وزراء من الأنصار. قال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم: ستجدون بعد أثرة، سيؤثر عليكم، لن تشاركوا في أي شيء بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم. قالوا: فما تأمرنا؟ شوف الأدب العالي. قال: اصبروا حتى تلقوني على الحوض. معدكم على الحوض، مش في الدنيا. معدكم أيها الأنصار يا من نصرتم الإسلام والمسلمين، ليس في الدنيا، جزاءكم سيكون أين؟ عند الله. حتى أوافيكم على الحوض، على نهر الكوثر، الموعد إن شاء الله. ولقد صدق الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. كان هذا في جبران خاطر للأنصار العظماء، كتيبة الإسلام التي نصرت الإسلام ونصرت رسول الإسلام محمد صلى الله عليه وسلم. مطلوب منا أن نتخلق بهذه الأخلاق العظيمة، وأن نتمسك بهذا الدين العظيم، وأن نجعل عمرنا كله موكول إلى الرب سبحانه وتعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، أصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، اجعل الموت راحة لنا من كل شر، لا تتوفنا إلا وأنت عنا راض يا رب العالمين. وفق اللهم ولاة أمور المسلمين إلى ما فيه الخير والرشاد لأمة الإسلام يا رب العالمين. ألهمهم ربنا أن يحكموا بالعدل بكتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.